الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قول عائشة رضي الله عنها برضاع الكبير وأنه يؤثر في التحريم، وتحتج بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور، وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قلنا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذكرنا السر في العدول عن ذكر السنة والعام إلى الحول، وذكرنا أن هذه الآية هي خبر والمراد به الأمر، فكأن الله جل في علاه أمر الوالدات، والوالدات بحكم الفطرة والحنان والأمومة والعاطفة امتثلن، فالله جل في علا أمرهن بصيغة الخبر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإتمام الرضاعة للحولين يحتاج إلى رضا الزوجين، فإن تراضوا وتشاوروا فرأوا أن المصلحة مصلحة الولد أن يقل عن ذلك فلا حرج، وهذا منتزع من قراءة أخرى قرأ بها مجاهد، فقرأ قول الله: لمن أراد أن تتم الرضاعة. أن تتم الرضاعة ليكون الإرادة لمن؟ للأم. ولمن أراد أن يتم الرضاعة يكون لمن؟ للوالد. فلا بد من رضا الطرفين على القراءة، كل قراءة تعطينا رضا طرف من الطرفين. وبدأ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر شروط الرضاعة المحرمة، فليست كل رضاعة محرمة، وبدأ بمسألة مهمة ثور الإعلام حولها ضجة من فترة ثم ماتت هذه المسألة، وهي رضاع الكبير. وألممنا بطرف منها في درسنا السابق، وقلنا إن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو مذهب الأئمة الأربعة المتبوعين، وهو مذهب التابعين من أهل المدينة الفقهاء المعروفون رحمهم الله تعالى، الفقهاء السبعة، وهذا أيضا مذهب الأكابر ومذهب سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرضاعة حتى تحرم لابد أن تكون في الثدي. وفي البخاري أن إبراهيم مات في الثدي، وإبراهيم مات وله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات وله سنة وعشرة أشهر، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا تتم رضاعته في الجنة. فالرضاعة المحرمة لابد أن تكون في دون السنتين، ووقع خلاف بين أهل العلم في جزئية من هذه الجزئيات، وهي لو أن الأمة فطمت ولدها دون السنتين ثم أرضعته هي أو غيرها من النساء بعد الفطام وفي الحولين فهل هذه الرضاعة محرمة أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والعبرة بأن الرضاعة المحرمة هي الرضاعة التي تكون من المجاعة كما ثبت في الصحيحين، فالرضاعة التي لا تكون من المجاعة فهذه لا تؤثر، وفي الآثار وقد مضى معنا بعضها أن الرضاعة المحرمة هي ما فتق الأمعاء ونشز العظم، والصحيح أن هذا من قول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام فلو فطمت قبل الحولين ثم أعادت فأطعمت وأشبعت وكان الرضاعة ليست هي التي تفتق الأمعاء، ليست هي التي تنبت اللحم، ليست هي التي تقوي العظم وتشده وتنشزه، فإن الرضاعة حينئذ غير محرمة. وبالتالي تحصل حاصل أن الكبير، ويتندر بعض الناس في مداعبات الزوجة يقول لو رضع الرجل من زوجه هل تحرم عليه فالرضاعة من المجاعة، وما أحد يرضع حتى يسد الجوع، والرضاعة ما نشز العظم وما فتق الأمعاء إلى آخره. ومن أطرف ما حصل أننا مرة أحضرنا بعض مشايخنا في مسجد فخطب الجمعة ودرس، فسأله واحد من عامة الناس وكان يبيع الكعك ومعروف صوته في منطقة الوحدات، كان يقول كعك دائما يبيع، فقام أمام الناس بعد الجمعة وقال يا شيخ لو واحد رضع من زوجته تحرم عليه؟ فالشيخ لا يعرفه طبعا، لكن قال له وكل معه كعكا. الشيخ أجابه فقال وكل معه كعكا. الله المستعان. طيب أعود فأقول أن رضاعة الكبير ورد فيها حديث، والحديث الذي ذكره سالم مولى أبي حذيفة هذا حديث في صحيح مسلم، حديث من حيث الإسناد إسناده نظيف إسناده صحيح. ورضاعة الكبير قالت بها عائشة رضي الله تعالى عنها، وبالتالي اختلف أهل العلم هل هذه خاصية لذاك الصحابي أم أنها عامة. الحديث سالم مولى أبي حذيفة كان فتى شابا يافعا، في رواية كان رجلا اختطت شاربه، يعني شاب يافع، كان يدخل على امرأة أبي حذيفة فرأته كبيرا، فدخل في نفسها شيء منه، يعني رأته أنه كان صغير كان يخدم والآن كبر وأصبح شاب ما شاء الله يافع، يعني بدايات أوائل شبابه، فدخل في قلبها شيء من دخولها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بحاجة إلى من يخدمها، ما كان عندها ذكور ما عندها أولاد، وكانت بحاجة لهذه الخدمة، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته، فزال ما في نفسها من تحرج من دخول هذا الفتى عليها. الحديث قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضعة، كان يدخل على تلك الرضعة بشروطها، كان يدخل عليها وزال ما في نفسها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفتي بأن رضاع الكبير محرم، تابع وممن قال بهذا الكلام جمع من العلماء وبعضهم من المحققين، ابن حزم على منهجه ظفر بنص فقال به شيخ الإسلام ابن القيم، جمع من مشايخنا الكبار المتأخرين، قال شيخنا الألباني، مشايخ حجاز، شيخ بن باز، شيخ عثيمين، مجموعة من أهل العلم يقولون أن الرضاع الكبير محرم ضرورة. وهذه قائمة على مسألة، المسألة هل الخصوصيات تكون في حالات أم تكون لأشخاص؟ الخصوصيات الواردة في النصوص الشرعية تكون في حالات أم تكون لأشخاص؟ بتعبير آخر أصولي، بتعبير أصولي مذكور في كتب الأصول، هل قضايا الأعيان هذه تسمى نازلة، موضوع سالم مولى أبي حذيفة، تسمى قضية عين، يعني ما تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع شخص، فهذه تسمى قضية عين، فهل قضية العين تعم أم أنها تخص؟ إن قلنا تخص فنقول هذه قضية العين تخص فلان ابن فلان دون سوى من سائر الخلق إلى يوم الدين. وإذا قلنا قضية العين تعم، نقول إن هذا الحديث يعم كل حالة من الحالات التي تشبه الحالة التي مر فيها سالم. في حالات يحتاجها المسلمون هي أشد من حالة سالم مولى أبي حذيفة، أشد بكثير. ضربنا أمثلة أن بعض بلاد المسلمين، أسأل الله أن يحفظ المسلمين تحت السماء كلها وفوق الأرض كلها، أن يحفظ أعراضهم، أن يحفظ أموالهم، أن يحفظ دماءهم، وأسأل الله أن يعز الإسلام وأن يجعلنا سببا في أن ننشر دين الله ربنا وأن ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسلمون في بعض البلاد يصابون بمذابح، بيت أهله الوالدان ذهبا قتلا، حصل حادث طبيعي، حصل زلزال، حصل كارثة، حصل جريمة قتل، وترك الآباء أولاد صغار دون العشر من السنوات وفوق السنتين، وهؤلاء أين يربون؟ ابن 8 سنوات والتسع سنوات ذكرا كان أم أنثى يحتاج إلى رعاية، ولا يمكن أن ينهض أمام هذا المجتمع القاسي هذه الأيام وأن يشتد وأن يقوم يضيع. فجمع من علمائنا يقولون، وهذا الكلام القلب يطمئن إليه، أنه إن دعت حاجة وضرورة ملحة شديدة لإيقاع الرضاع، فهذه الضرورة الحمد لله رب العالمين حصلت حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأذن لنا بأن نقول بالعموم. أما التساهل الذي سمعناه من قريب بمقابلة جرت مع بعض المنتسبين للعلم، عفى الله عنا وعنهم وغفر الله لنا ولهم، لما قال الموظف يخلو بالموظفة هذه خلوة حرام فترضعه لرفع حرمة الاختلاط، فهذا كلام ليس بصحيح، وهذه ليست ضرورة، والواجب مراعاة الأحكام الشرعية بين الموظفين والموظفات، الواجب أن تراعى الأحكام الشرعية، ولا يجوز من أجل عدم مراعاة الأحكام الشرعية أن نتوسع في مثل هذه الرخص. هذه رخصة على خلاف الأصل وينبغي أن تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. فوجدنا أن هذه الرخصة أصبح فيها جمود وأصبح فيها جحود، لا نجحدها ولا نتوسع فيها توسعا غير مرضي. فالرضاع بالكبير، وإن قال من قال من الكبراء والفضلاء وجمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه حادثة خاصة، هذه حادثة. نحن نقول دائما لإخواننا أن النص الشرعي له 5 سمات، ما ينبغي أن تنزع أي سمة من سمات النص الشرعي. السمة الأولى من سمات النص الشرعي أنه شامل، الأصل في النص الشرعي يشمل جميع الناس، الأصل فيها كذا. فالشرع هنا علمنا أن هذا النص في حالة، فهو شامل لكل حالة مثل هذه الحالات، هو شامل لكل حالة مثل هذه الحالات، والنص الشرعي ثابت. قلب الأحوال وقلب الظروف وقلب المداخلات، لا يمكن للنص الشرعي أن ترى فيه عوارض. خذ القوانين الوضعية وقلبها وداخل بينها ترى فيها عوارض وترى فيها ظلما. القوانين الشرعية لما القوانين الوضعية لما يبدأ القضاة يمارسون تطبيقات يصلون إلى أن في بعض التطبيقات تكون ظلما ظاهرا. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكبيرا.
قل لو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكبيرا. قراءتان متواترتان كثيرة وكبيرة إلى آخر سمات النصوص الشرعية التي لسنا الآن بصددها، لكن عالجنا موضوع رضاعة الكبير والله تعالى أعلم. تبقى بعض المسائل أهملها ابن كثير وهي بحاجة إلى معالجة، لكنه عالجها في سورة النساء عند قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم، منها ليست كل رضاعة محرمة، الرضاعة المحرمة تحتاج إلى عدد، فوقع خلاف بين أهل العلم في عدد الرضاعات على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة. القول الأول مطلق الرضاعة، مطلق الرضاعة، قللت الرضاعة أم كثرت مجرد ما وصل اللبن إلى جوف الولد فحرمت الرضاعة. وممن قال بهذا الإمام أبو حنيفة. لماذا الإمام أبو حنيفة قال بهذا؟ قال عام القرآن متواتر لا تخصصه أحاديث الأحد، فربنا ذكر الرضاعة وأمهاتكم اللاتي، فكل ما يصلح أن تكون أن يكون اسمها أما أصبح رضيعها ولدا. ويلزم من هذا أن مطلق الرضاعة إيش؟ مطلق الرضاعة تحرم. اعتمد المالكية مثلا فقالوا الرضعات التي تحرم هي ثلاثة، الرضعات التي تحرم هي ثلاثة، فمن رضع ثلاث رضعات أصبحت الرضاعة محرمة، ومن رضع رضعة أو رضعتين فالرضاعة غير محرمة. واعتمدوا على أحاديث صحيح مسلم، اعتمدوا على ما ثبت عند مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان. فماذا قالوا؟ قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا تحرم المصة ولا المصتان، فهذا له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن الرضعتين لا تحرمان، أن الإملاجتين لا تحرمان، ومفهومه أن الثلاث تحرم. الشافعية كانوا أسعد الناس في نظري بالدليل الصحيح الصريح، الشافعية كانوا أسعد الناس بالدليل الصحيح الصريح، ومذهبهم في الرضاعة فيما أرى والله تعالى أعلم أنه أصوب المذاهب. اعتمدوا على ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أول ما نزل أن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس. علماء الأصول يضربون مثلا، وأنتم طلبة علم وينبغي أن تنتبهوا لهذا، علماء الأصول يضربون مثلا في تزاحم استنباط الأحكام من الدلالات. قالوا قول عائشة كان أول ما نزل أي في الشرع في الوحي 10 رضعات يحرم ثم نسخنا إلى 5، هذا منطوق. ونزع علماء المالكية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان فقالوا الثلاث تحرم، قالوا هذا مفهوم. فتزاحم في مسألة واحدة دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم. والعلماء كتأصيل علمي يقولون ما ثبت بالمنطوق يقدم على ما ثبت بالمفهوم. المنطوق فنسخنا إلى خمس فهن يحرم، الخمس يحرمنا هذا منطوق، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصطان في رواية أخرى، هذا مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. إذن الرضاعة التي تحرم، أي رضاعة؟ اللي في سنتين أولا، على خلاف في موضوع الرضاع الكبير في جزئية من جزئيات أو في بعض الصور. الشرط الثاني أن تكون الرضاعة لها عدد معين وعددها خمس رضاعات. طيب لو سأل سائل فقال خمس رضعات كيف تحسب الرضعة؟ خمس رضعات بس كيف تحسب الرضعة؟ الرضعة كما يقول أئمة الهدى يقولون الرضعة عرفية، العرف، وعرف الرضعة أن تضع المرأة الرضيعة على ثديها وأن تتركه يرضع ولا تخلص ثديها منه عنوة. يعني لو كانوا يرضعوا هي خلصت الثدي منه هذا ما صارت رضعة، لكن تتركه على ثديها حتى يفرغ هذه مرة، ثم حتى يفرغ هذه مرة، فحتى يصبح خمس رضعات. فهذه الرضاعة هي التي تحرم، هذه الرضاعة التي تحرم. ولا بد من التأكد من وصول اللبن إلى الجوف حتى يتحصل فتق الأمعاء وحتى يتحصل رفع المجاعة وحتى يتحصل نشوز العظم ونبات اللحم وحتى يحصل أن الولد ترعرع وقوي ونمى وكبر وأصبح الآن مستغني عن هذا الحليب، حليب الأم. ولذا اختلف أهل العلم لو كان هنالك علة في الفم أو في الحلق أو في المريء واستطعنا نجعل البدن ينمو والأمعاء تفتق والمجاعة تزول من خلال الأنف مثلا، من خلال الأنف، فهل هذا يحصل أم لا؟ أو خلال الحقنة هل هذا يحصل أم لا؟ أبو حنيفة رحمه الله قال لا، لابد من الرضاعة، لابد من فم الثدي يكون بين الشفتين والولد يرضع الرضاعة المعتادة. الجماهير قالوا العبرة بالرضاعة المعنى، النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، ما فتق الأمعاء، ما نشز العظم، ما نبت اللحم. فإذا أعطيناه وتأكدنا وصول الحليب إلى الأمعاء وحصل الغذاء أثرت الحرمة، أثرت الحرمة. لذا هناك تفاصيل في الرضاع الكبير. طب الكبير كيف يرضع؟ لما أقول الرضاعة للكبير، الكبير يعني يحتاج للرضاعة، كيف يرضع؟ فما دام أن أهل العلم جوزوا مثل هذه الأشياء التي يسموه الوجور واللي يسموه صعوط، الوجور أن يسكب الحليب في الفم دون الثدي، يعني يؤخذ في إناء ثم يسقى يوضع في الفم، هذا يسموه الوجور علماء، ويسموه الصعوط أن يوضع الإيش الحليب في الأنف، هذا يسموه الصعوط. متفقون العلماء أن وضع الحليب في الأذن أو في العين هذا لا يؤثر، وهذا ليس مدخل من مداخل الجوف، وأن العجيب أن بعض الفقهاء يقولون أن وضع الأذن، وضع اليد في الأذن أو وضع أي شيء في الأذن مبطل الوضوء، مبطل الصيام، لكن لما تقول وضع اللبن خذ لا، اللبن ما بوصل الجوف. طب قبل قليل كنت توصل الجوف والآن اللبن لا يوصل الجوف، دلالة على أن الأمر، هذه المسائل علمية، والعلم اليوم استطاع من خلال الوسائل الحديثة أن يصل إلى كلمة فصل عند العلماء. وهذه المسائل التي تنبني على الوسائل هذه مسائل تختلف أحكامها باختلاف الأزمنة والأمكنة، هذه المسائل تختلف باختلاف الوسائل الحديثة التي علمنا ربنا تعالى إياها وعلمنا أن نأخذ بها. بقيت مسألة، بعضهم اشترط ألا تختلط اللبن بلبن المرأة الأخرى، أو ألا يختلط بالشيء الآخر. لو وضع اللبن وضعناه في شيء طعام آخر وأطعمناه للولد. فبعضهم قال إذا كان العبرة الغالب، إذا كان الغالب فالعبرة بالغالب، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. مذهب الشافعي وأحمد قالوا إذا وضعنا الحليب مع طعام آخر فلا عبرة، كان الحليب غالبا أم ليس بغالب فإن الرضاعة تحرم. طب لو وضعنا حليب امرأتين، شربنا حليب امرأتين، يصبح ولدا للمرأتين، الحليب يرضع ويصبح ولدا للمرأتين. العجيب أنه أثيرت في فترة من فترات مسألة ولله الحمد والمنة أن الطب تدارك على نفسه وأنه تراجع عنها. كان في نية أثيرت مسألة في المجامع الفقهية وأشغلت الفقهاء في حقبة ليست بعيدة، موضوع بنوك الحليب. إيش بنوك الحليب؟ يشرى من النساء حليبهن ويجفف ويطرح بالسوق ويرضع الأولاد حليب طبيعي. فالولد لم يرضع حليب طبيعي تصبح كل امرأة باعت حليبها يمكن أن يكون يمكن أن تكون أما للرضيع. هذه مشكلة كبيرة جدا في المجتمع تصبح. قديما في بعض القرى وكان الناس لهم دلة على بعضهم بعضا، فكانت بعض النساء يعني ما شاء الله تدر حليبا كثيرا، وكان أي امرأة تمرض أو أي امرأة يعني حليبها قليل تقول له رسلوا الولد لمن؟ لفلانة. فيصبح فيما بعد أعلم بعض النساء لا يقدر أحد على أن يتزوج بناتها، لأنه هي محتمل أن تكون أرضعت كل القرية، يعني أصبح يتزوج من بناتها من خارج البلدة، أما من داخل البلدة والمحيط التي عاشت فيه ما يستطيع أحد يتزوج بناتها. الشاهد بارك الله فيكم أن سبحان الله أن الله جل في علاه وضع تركيزا في الحليب. الحليب في آيات الله في الحليب والتفاصيل عند الأطباء، لكن الحليب يركز على حسب حاجة الولد. فالرضيع ابن شهر الحليب الذي يشربه ليس كالرضيع الذي هو ابن شهرين، وليس كالحليب الذي هو ابن ثلاثة أشهر، وهكذا. الحليب في الصيف بارد على الولد وفي الشتاء حار ودافئ. سبحان الله سبحان الله، يعني كيف يرغب الولد هذا في الرضاع؟ إذا كان الحليب فاسدا فيستحيل الرضيع أن يقبل الثدي. يعني لما تعطي المرأة ثديها لرضيعها لولدها وكان الحليب فاسدا في ثديها فيستحيل أن يقبل الرضيع الحليب. وقد أخبرني بعض الإخوة قال كان الولد لا يقبل، فذهب للطبيب فالطبيب قال الحليب فاسد، قال فنزع الحليب الفاسد ثم ألقم الرضيع الثدي فبدأ يشرب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما الذي عرف هذا الصبي الولد الصغير بمثل هذه الأشياء؟ ولم يتعلم شيئا، ما أخذ دروس في الطب ولا أخذ دروس فيه. فالحليب له آيات، ومن آيات الله في الحليب أن الحليب تركيزه يتفاوت بحسب حاجة الرضيع، وبالتالي لا يصلح أن يكون طبيا، لا يصلح أن يكون هنالك مسحوق حليب طبيعي في السوق، لا يصلح. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا رفعت إشكاليات كثيرة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. نسمع الآية قسم من الآية بعدها.
وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته ويساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أستفيد منها أشياء. ذكر الكسوة هنا كما قال الضحاك من مؤيدات القول الذي يقول أن المراد بالوالدات في صدر الآية: والوالدات يرضعن أولادهن إنما هن المطلقات، الوالدات المطلقات، لأن الرجل متى طلق المرأة، ضحاك يقول المطلقات، الجماهير يقولون ليس المطلقات. ولذا نص الضحاك فاستنبط شيئا: الجماهير يقولون متى طلق الرجل زوجته فنفقتها تكون فقط في عدتها، ولما تفرغ من العدة فليس لها شيء، وإنما النفقة لمن؟ للولد. وحال كونها مرضعا فإن لها أجرة، للمرضعة أجرة. ولذا لما ذكر ربنا تعالى الكسوة في الآية دل على أن والوالدات هن الوالدات وليس المطلقات. سياق الآيات ينبئ أن ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، أن هذا للمطلقات، فجعل ضحاك، ولم يقل بهذا أحد من العلماء من الأئمة المتبوعين، أن المطلقة إن كانت مرضعا فحالها في النفقة كحالها وهي زوجة، لها إيش؟ لها إطعام ولها كسوة، لها إطعام ولها كسوة. الأئمة الأربعة بيقولوا لا، المرأة متى طلقت ليس لها كسوة على زوجها، ليس لها كسوة على زوجها متى طلقت. المرأة لها أجرة إرضاع، ولأجرة الإرضاع الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى: وإن تعاسرتم، قال فسترضع له أخرى. إن تعاسر الأب مع أم بعد الطلاق فالوالد الواجب عليه أن يدفع نفقة إرضاع الولد، فسترضع له أخرى. يعني لو الأم طلبت مبلغ أكثر من المبلغ المعروف والأب وجد من ترضعه بالمعروف، فهو ليس ملزما أن ترضع الولد من؟ أمه. ليس ملزما بأن يرضع الولد أمه، فيجوز أن يحول من الأم إلى الأخرى. وهذا معنى قول الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. كما لو أن الأم قالت: أنا لا أريد الرضاع، أنا أريد الزواج. والمرأة التي تريد الزواج تمسك عن الرضاع، تطمع بالحمل من زوج ثاني، فلها ذلك. ولذا العلماء يقولون: والوالدات يرضعن أولادهن، مع ذكر مع قول ربنا عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إشارة إلى أن الوالدات هنا غير المطلقات. لكن ذكر هذا بعد المطلقات وذكر الرضاعة، وكما سيأتينا في الآية في مقاطع منها ذكر الوالدة والولد، والوالد مولود له، ذكر هذه الأشياء، هذا من باب تمييل قلوب الآباء والأمهات للعناية بشأن الأولاد. الله قال والوالدات، ما قال المطلقات، والله عز وجل قال والوالدات لم يقل الزوجات، الله قال والوالدات، وذكر الوالدات هنا من أجل تمييل قلبها للإرضاع، فهي تشمل المطلقة وتشمل غير المطلقة. وعلى المولود له رزقهن. لو أردنا أن نعرب إيش نقول؟ على المولود الجار والمجرور في محل رفع، خبر مقدم، والرزق والكسوة مبتدأ مؤخر. وتقديم المولود له أيضا فيه لفت رعاية لأنظار الأولاد الآباء، هذا مولود لك، ما قالوا على الوالد الرزق والكسوة، قالوا على المولود له، فيه ترغيب، وولد لك، بما أنه ولد لك ارعاه. كيف ترعاه؟ هو صغير، أمن له بيئة تأذن له بتربية حسنة، وهذه البيئة التي المطلوب منك أن تؤمنها أن تكسو وأن تطعم أمه مرضعته، قالوا على المولود له. وفي الآية دلالة على أن الولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه، قالوا على المولود له. والخرافات التي يتداولها الناس أن الناس يوم القيامة ينسبون بأسماء أمهاتهم لا بأسماء آبائهم، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، بل ورد في عدة الطبراني الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم هكذا بهذا النص الصريح. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينسب يرفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع للغادر يوم القيامة لواء عند استه ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. في يوم القيامة الإنسان يدعى بمن؟ يدعى باسم أبيه لا باسم أمه كما هو الخرافات الشائعة بين الناس اليوم. وعلى المولود له، فالولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه، والذي ينسب لأمه والعياذ بالله ابن السفاح لا ابن النكاح، ابن السفاح لا ابن الزواج، لا ابن لا ابن النكاح. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالآية فيها دلالة صريحة على أن الكسوة من الأشياء الواجبة على الأب، وعلى أن النفقة من الأشياء الواجبة على الأب. والله عز وجل قال رزقهن، لماذا قال رزقهن ولم يقل نفقتهن؟ لأن العبرة بحال الأب، فالزوجة هي ونصيبها، كيف حال زوجها؟ رزقها، رزقها. فإن كان موسع فالواجب عليه الموسع، وإن كان ضيق فحين يجب على الزوجة أن تقبل برزقها، برزقها حتى وهي قد انفصلت عنه، هو رزقها. قال ورزقهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال بالمعروف. إيش المعروف؟ المعاملات المالية مبنية إن لم يضع لها الشرع حدا فإنما هي مبنية على الأعراف. إيش متعارف عليه بين الناس؟ المرأة كيف ماذا تكسى؟ كم ثوب تكسى؟ شو نوع الكسوة؟ كيف تأكل؟ هذا أمر متروك إلى إيش؟ متروك للأعراف. لذا مالك رحمه الله مع أنه يوجب على الأم الرضاع إلا أنه يقول إذا كانت الأم شريفة رفيعة حسيبة ثرية وأمثالها لا يرضع، فالواجب على الأب أن يستأجر مرضع لولده. وهذا أيضا يذكر في باب الخدمة، وهل يجب على المرأة أن تطبخ وتغسل الأواني وتكنس البيت وتجب عليها الخدمة؟ إيش الجواب؟ جواب نعم، لكن على العرف. يعني واحد تزوج ملكة أو أميرة والأميرة من عادتها لا تفعل هذا، فليس لك أن تلزمها، هذه أمور متروكة على العرف، هذه أمور متروكة للعرف. أما من تزوج أحد الناس أحد النساء فالمرأة في أعرافنا عليها هذه الأشياء، ومن قال أنها هذه الأشياء ليست واجبة عليها أخطأ، ليس بصحيح كلامه، ليس بصحيح. وإن قال بذلك الإمام النووي وقد ناقشه جمع من العلماء. فهذه الأمور الكسوة والنفقة إنما تكون بالمعروف، إنما تكون بالمعروف. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، ونسمع من أخينا فاضل الشيخ جزا الله خير أستاذ أبو محمد درس النحو، وكيف يدرسنا، وماذا وما هو المطلوب من الطلبة في الدرس القادم. تفضل أخي أبو محمد. الله يكرمك.
شيخنا بس بارك الله فيك، موضوع الاستدلالهم أن الكسوة ليست شرطة، والآية فيها نص صريح،
وهذا دلالة على أن المراد والوالدات المطلق ليست المطلقات، وإنما
الوالدات
الوالدات الزوجات
الزوجات
الزوجات.